سبيل المؤمنين منهاج الصالحين يسلك السائرون عبادا خاشعين
سبيل المؤمنين
على جنبيه نور مصباح للسطور أنيس في القبور لكل السالكين
سبيل
بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الكل يعلم بأن فريضة الوقت والكلمة الطيبة الصالحة كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه الكلمة الطيبة التي تنقل الإنسان من حال إلى حال وتنقله من وضع إلى آخر، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة الاتباع. فقد تكلمنا في المجلس الفائت عن توحيد الله عز وجل، وأن العبد لا يهنأ بحياته ولا يستقيم أمره إلا بطاعته لمولاه سبحانه وتعالى. أيضا هذا التوحيد لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يستقر إلا إذا كنت موحدا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا قولنا وأن محمدا رسول الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي تلقى الدين عن ربه، وهو الذي أوحى إليه ربه، وهو الذي أمره ربه عز وجل بالإبلاغ، وهو الذي جعل الله تعالى إليه بإذن منه وتعليم منه، جعل الله تعالى إليه بيان القرآن. ولذلك قال أهل العلم بأن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. لقد أمر الله عز وجل بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يبين لنا ربنا عز وجل أوقات الصلوات وعدد الصلوات، ولم يبين لنا الواجبات من المندوبات، لم يبين لنا شروط الصحة من شروط الكمال، وإنما أبان ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا حاجتنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط من أجل إبانة معاني القرآن، وإنما أيضا من أجل الهدايات التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها حريصا عليها مستمسكا بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولو أن الوحي كان خليا عن البشر ما أمكن للبشر أن يتبعوه. لو أن الله تعالى أنزل الوحي على ملك وجعل ملكا هو بين الناس ما استطاع الناس أن يلتزموا أوامر ذلك الشرع، لأن الله تعالى اصطفى ملكا ليحمل شرعه، وإنما اصطفى ربنا عز وجل بشرا ليحمل شرعه. ومن هنا كانت أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته كلها من جملة ما ينبغي أن نتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الطيبة لا إله إلا الله لابد أن تكون فيها وأن محمدا رسول الله. ولذلك لا نجد في كثير من الأحيين ذكر الله عز وجل لنفسه إلا وأن يذكر معه اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا إلى الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إذن قرأ مع اسمه اسم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا عندما نقيم الصلاة تجد أيضا أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم اقترن باسم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا للدلالة على مكانته وعلو مقامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا عندما ننظر في كتاب ربنا عز وجل سنجد الآيات الكثيرات الدالة على هذا المعنى، ولكن قبل أن أذكر الآيات الموجودة في ذلك الأمر أريد أن أبين ماذا يقصد بكلمة الاتباع. ماذا يقصد بكلمة الاتباع؟ الاتباع لكن فهما بسيطا، عندما تقول فلان فلان اتبع فلانا، فلان اتبع فلانا، يعني ايه؟ يعني سار خلفه، حيثما توجه توجه، حيثما قال سمع، حيثما أخبر صدق، إذن هذا متبع له. ولذلك في قصة موسى والخضر هل تعلمني، عندما قال له موسى هل تعلمني، أمره أن يتبعه وألا يحيد عنه وألا يسأله شيئا، لأن التلميذ مع أستاذه لابد أن يتبعه اتباعا تاما، لابد أن يتبعه اتباعا تاما. فنحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابد لنا أن نتبعه، أي أن نسير خلفه وأن نهتدي بهداه وأن نقبل قوله وأن لا نخالف شأنه، هذا هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري، فيقول لا آخذه حتى أنظر كتاب الله عز وجل. هذا كلام لا يجوز ولا يصح. وفي لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله يقصد بذلك الحديث النبوي الشريف، يقصد بذلك سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن عندما نتبع، نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته صلى الله عليه وسلم، نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شريطة أن تكون هذه الأشياء مرتبطة بالتشريع لا مرتبطة بالعادة والعرف. يعني مثلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأن من حضر من صبب، أي كان يمشي مشيا سريعا، فلو أن إنسانا مشى مشيا بطيئا دون خيلاء ودون فخر هل يكون بذلك مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن المشي عادة، لأن المشي عادة. وإنما تكون المخالفة في الأفعال التي هي بيان للشرع. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فينبغي للناس أن يرفعوا أيديهم. ولذلك عندما أتى رجل لينقر صلاته ثم أتى بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، مرة واثنين. ثم بعد ذلك قال الرجل والله لا أحسن غيرها، ف فعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا فإن الاتباع كي يكون اتباعا صحيحا فلا بد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حيث أحب، لا أن تتبعه حيث تحب. يعني ما لا يصح أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يريدها، يصلي بالطريقة التي يريدها، ويصوم بالطريقة التي يريدها، ويعبد الله تعالى بالطريقة التي يريدها، لا، ولكن لا بد أن يكون الاتباع بالطريقة المحبوبة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل لا يصلي الصلاة الصحيحة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة. عندما رأى أحد الصحابة رجلا لا يقيم صلبه من الركوع قال لو مات هذا لمات على غير ملة أبي القاسم. لماذا؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الصلاة. كذلك في الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. إذا لا يجوز الإنسان أن يقدم شيئا أو أن يؤخر شيئا في الحج إلا إذا كان من جملة ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا نتصور مثلا أن يقف رجل على عرفة ليؤخر السعي بين الصفا والمروة، هذا لا يصح. إذا لابد أن نسير وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جالسا، فصلى الناس وراءهم قياما، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال لما صليتم قياما؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تفعلوا كما تفعل الأعاجم مع أباطر فيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من المتابعة، وفهم الصحابة المتابعة في الصلاة بكل صورها. فالذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى لابسا عليه، وفي بعض الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فخلع الصحابة نعاله. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال للصحابة لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني في الصلاة فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا أو خبثا. إذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه في الصلاة لأن فيهما أذى، فخلع الصحابة أيضا نعالهم في الصلاة. والشاهد من ذلك أن الاتباع أن تسير خلف من اتبعت، لا تقدم عليه قولا ولا فعلا، بل يجب عليك أن تصدقه فيما يقول. ولذلك فإن المتبع يكون عظيم التصديق لمن اتبع. لماذا سمي أبو بكر الصديق بالصديق؟ لماذا؟ عندما نتأمل نجد بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سمي بالصديق لأن حاله كان مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره وشأنه، حتى في مسألة الإسراء والمعراج وجد المشركون فرصة لكي يشككوا في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر أو أخبركم بذلك؟ فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إيه اللي حصل؟ قال لقد صدق فيما أخبر. ولذلك في حادثة صلح الحديبية نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على أنه من أتى إلى المسلمين من أهل قريش دون إذن وليه مسلما رده النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خرج من المدينة مرتدا إلى المشركين لا يرجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ابن الخطاب الملهم المحدث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في كل أمة محدثون، محدثون أي ملهمون، يجري الله تعالى الحق على ألسنتهم بعد أن تمتلئ به قلوب، إن في كل أمة محدثون وإن يكن في هذه الأمة، فعمر بن الخطاب فمع هذه المقامة وفي هذا المقام الرفيع مع ذلك لم يتصور أن يمضي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلح، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما الدنيا في ديننا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست مخالفا أمره. يذهب عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما الدنيا في ديننا؟ فيقول له أبو بكر: يا عمر، إلزم غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله. فبالتالي نجد بأن مرتبة الصديقية أفضل من مرتبة التحديث والإلهام، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أعظم طاعة وأعظم انقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وبالتالي فإن مقام الاتباع أعظم من مقام الإلهام، وبالتالي فإن مقام الاتباع أفضل المقامات بعد مقام الوحي، فمقام الوحي هو مقام الأنبياء، ومقام الاتباع هو مقام الصديقين. وقال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا المقام، مقام الاتباع. إذن فهمنا من ذلك أن المتبع يسير خلف من اتبعه، لا ينحرف عنه يمينا ولا يسارا، لا يقدم بين يديه قولا ولا فعلا. تفضل. لا يقدم بين يديه قولا ولا فعلا، بل إنه يسير على الجدة. فلما كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أعظم الناس خيرا ومن أعلاهم شأنا، وصفاه ربه عز وجل بالوحي، شرفه ربه عز وجل بأن ذكره في القرآن بعد اسمه مباشرة. معنا اتصال نسمعه ثم نعود مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود مرة ثانية لأقرر بأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه، وإنما صفته العظيمة صفة الرسالة، قرنها ربنا عز وجل باسمه في غير موضع في القرآن. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية نقف عليها عدة وقفات يسيرات. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نجد بأن الطاعة هنا قد كررت في موضعين ثم حذفت من الموضع الثالث. وأطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول في الموضع الثالث وأولي الأمر منكم. ما الدلالة في ذلك؟ الدلالة في ذلك أن طاعة الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الله، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هي طاعة مستقلة، طاعة مستقلة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر قيل هم الأمراء الحكام، وقيل هم أمراء السرايا الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هم العلماء لأن العلماء هم سلاطين الناس وهم أصحاب الأمر والنهي بين الناس العلماء، وقيل هم الأمراء العلماء وهذا كان في الشأن القديم أن الرجل لا يكون أميرا إلا إذا كان عالما، وهذه مسألة مقررة. وقيل أولو الأمر هو كل من ولي ولاية شرعية، يعني مثلا الرجل في بيته هذا ولي الأمر لأنه تزوج وأنفق وتعب في ذلك البيت وفي تأسيس ذلك البيت، فصار وليا للأمر في البيت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، راع في أي مكان في بيته، وكذلك صاحب كل مؤسسة أو مصلحة هو في الحقيقة راع وهو مسؤول عن رعيته. هل طاعة أولي الأمر طاعة مستقلة كطاعة الله وطاعة رسول الله؟ لا، قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا وقفتان، الوقفة الأولى أن الله تبارك وتعالى جعل طاعة أولي الأمر تبعية لا مستقلة، فحذف فعل الطاعة للدلالة على أن ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله ورسوله كانت طاعته طاعة لله ورسوله، وإذا أمر ولي الأمر بمعصية الله ورسوله لم يجز أن يطاع ذلك الولي. يبقى ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نحن نطيعه، إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله ورسوله لم يجز أن نطيعه. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أمر المسلمين أن يسرقوا أو أن يزنوا أو أن يمنعوا الأذان أو أن يحذفوا آيات من القرآن، كل ذلك لا يجوز لأنه لا طاعة في معصية الخالق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إذا لابد أن يكون ذلك مفهوم. هذا أولا. ثانيا قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، إذا لا يجوز للمسلمين أن يطيعوا غير المسلمين، لا يصح أن يكون ولي الأمر غير مسلم. الذين يقولون يمكن أن يكون رئيس الجمهورية قبطي، هذا لا يجوز ولا يصح ولا يمكن، لا يصح أن يكون الكافر وليا على المسلمين. قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز شرعا أن يكون نصراني أو ملحد أو كافر أن يكون مسؤولا على المسلمين أو رأسا لدولتهم أو عظيما من عظمائهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم بأن منكم شبه جملة، وشبه الجملة مركب تخصيصي يخصص مضمون الجملة، يبقى أولي الأمر من مين؟ فقال الله تعالى منكم. فانظر إلى قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء أيها المسلمون، هذه الحياة حياة فيها المجاذبة وفيها المدافعة وفيها المنافرة، ويمكن أن يحدث بين الناس الخلافات في الأقوال في الأفعال في الأحكام في التصرفات، هذا كله جائز. فإن وقع شيء من ذلك كيف يمكن أن نحل المشاكل الإنسانية والوقائع البشرية التي قد توجد بين البشر؟ قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ده قانون، ده قانون، ليست هناك ما يمكن أن نسميها بلجنة الحكماء نخالف بها شرع الله، ولكن لجنة الحكماء ينبغي أن ترجع إلى شرع الله. لو افترضنا أن في هناك ناس في حي في منطقة في بلد في مؤسسة تريد أن تكون لجنة من الحكماء لرعاية مصالح هذا المكان، هذا أمر حسن وأمر طيب، ولابد من القضاء على كل أسباب الخلافات والفتن بين الناس، ولكن هذا لا يكون إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، لأن شرع الله تعالى فيه الخير كله وفيه المصلحة كلها، فلا ينبغي أن يحيد الناس عن ذلك الأمر. ورتب ربنا عز وجل الإيمان به وباليوم الآخر إذا فعلنا ذلك، فقال ربنا عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وكأن التقدير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن رد المختلف فيه إلى حكم الله ورسوله دلالة على الإيمان. من ثاني، رد المختلف فيه إلى الله ورسوله دلالة على الإيمان. فمن رفض حكم الله وحكم رسوله في مسألة ما ويعلم أن فيها حكم الله، هذا دليل أنه ليس مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا ينبغي لكل من استبانت له سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركها أبدا لقول قائل من كان، لا يجوز ذلك الأمر، لا يجوز ذلك الأمر. فلا ينبغي أن تتولى عن سنته أو أن تتباعد عن هديه وأنت تعلم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبحان الله. إذن الرحمة والخير والنماء والنفع لا يكون إلا في طاعة الله والرسول. المجتمع لا يستقر ولا يهدأ إلا بالرحمة، المجتمع لا يستقر ولا يهدأ إلا بالرحمة. فبالرحمة تنجلي الكرب، وبالرحمة تنقمع الفتن، وبالرحمة يسود الخير ويعم الوئام. وهذه الرحمة جعلها ربنا عز وجل مرتبطة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نجد في مجتمع ما فوضى أو اضطراب أو فتن أو قلاقل أو شدة أو غلظة أو سوء أخلاق، اعلم بأن ذلك المجتمع ليس مجتمعا متراحما، ليس مجتمعا متراحما. طيب، كيف نحقق التراحم في المجتمع؟ هل بأن نترك بعض شرعنا؟ هل أن نترك شيئا من ديننا لنجامل به أعداء الله لكي نقربهم إلينا؟ أبدا، وإنما نحقق التراحم في ذلك المجتمع بتطبيق شرع الله عز وجل وحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فإن في ذلك الخير، وإن في ذلك البركة، وإن في ذلك النعمة، وإن في ذلك الحياة السعيدة المباركة. قال الله عز وجل أيضا: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الفوز الموصوف بالعظمة هذا لا يكون إلا بطاعة الله ورسول. وفي المقابل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الضلال متعلق بالمخالفة، الضلال متعلق بالمخالفة، والفوز متعلق بالطاعة، والطاعة هي الاتباع، والطاعة هي الاتباع. ولذلك بعض الذين يقولون: نحن نحب الله عز وجل، نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يتبعون منهج الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يقعون في معصية الله، يقعون في معصية رسول الله. هذا أمر عجيب جدا ولا يمكن أن يتصور. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هناك علاقة بين الاتباع وبين الحب، والاتباع والطاع، فمن أحب أطاع، والطاعة هي الاتباع. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لمسلم أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا فيه خلاف للكتاب والسنة. ولذلك أسعد الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تجد قوما أعظم حبا لرسول الله مثل صحابته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا أردت أن تنظر إلى الاتباع فانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى حالنا نحن مع نبينا، وانظر إلى حال الصحابة مع نبيهم، لتعرف أن ما كانوا عليه من عز وخير وشرف ونصر إنما كان ببركة اتباعهم. وما نحن فيه من اختلاف وتشرذم وذلة وهوان إنما هو بشؤم مخالفتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم مثلا تجد أن نساء المسلمات متبرجات، ونحن الآن سيدخل الصيف وسترى ما لا يحب الرب سبحانه وتعالى. يقولون إن الجو قائض والحرارة شديدة ولا نتحمل الملابس. سبحان الله، قال الله: قل نار جهنم أشد حرا. إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب ذهبن إلى مروطهن فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. لما نزلت آية الحجاب، الآمرة المؤمنات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هؤلاء النسوة ليس عندهم قماش، وكنا من قبل كنا سافرات عن نحورهن وعن شعورهن. فلما نزلت هذه الآية كيف يفعلن وليس عندهن قماش؟ ذهبنا إلى قماش الخيام فقطعنا هذه الخيمات وأتينا بهذا القماش فاعتجرنا، أي لففنا أنفسهن بهذا القماش فكأنهن الغرابيب. سبحان الله، هناك الجو قائض والحرارة شديدة ومع ذلك فعلنا هذا. لماذا؟ طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. أيها المسلمون يا أمة الإسلام، هذه الآية لو حفظناها وجعلناها قانونا نتحاكم إليه لكفت. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن أطعتم رسولنا الذي أرسلناه إليكم هديتم في الدنيا والآخرة. ستجد هداية في التعليم، وتجد هداية في الاقتصاد، وهداية في كل شيء. نحن في طريقنا إلى الاستديو ساعات طوال على الطريق، من أجل ماذا؟ أزمة الجاز. ما سببها؟ والذي رفع السماء بلا عمد. لو أن الناس أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجد أزمة من الأزمات. سبب الأزمة هي الناس. فالناس إشاعة من الإشاعات بأن الجاز سينفذ من البلاد. الذي يحدث، أنا لا أريد إلا لترا واحدا، لا، أنا أملأ برميلا به 500 رتل وأنا لا أحتاجه. أقول أنا أخذ هذه الكمية الكبيرة للسنة كلها، للسنة كلها. انظر هذا الفكر، لو أن الناس جميعا بهذا الفكر، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أزمة الغاز، البواخر، السفن، القطارات، القطارات، السيارات النقل الكبيرة، سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة، كثير من السيارات، الآلات الزراعية، الماكينات، هذا كله سيتوقف بسبب هذه الأزمة. وسبب هذه الأزمة هي عدم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه السنة؟ من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. يبقى ليس هناك أنانية في الإسلام، ليس هناك أثر في الإسلام، بل إن هناك البذل، بل هناك البذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى إذن لماذا تدخر هذه الكمية الكبيرة وأنت لا تحتاجها؟ إنك ستضر أخاك المسلم، لا بأس، لا بأس. إذن تفكير المسلمين بهذه الصورة أوقعهم في العنت، وهذا في باب واحد هو باب الغاز، فما بالك بباب الغاز، فما بالك بباب البنزين. هذه جزئيات يسيرة، جزئيات يسيرة. إذن وإن تطيعوه تهتدوا، تهتدوا في كل أموركم الحياتية، تهتدي مع زوجك ومع أولادك ومع جيرانك ومع إخوانك ومع خلانك، تهتدي في دراستك، في مذاكرتك، في أبحاثك، تهتدي مع دبتك، تهتدي في أمورك السياسية والاقتصادية، تهتدي مع أعدائك، تهتدي مع مخالفيك، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يمثل منهج حياة. فلماذا لا يتبع الناس هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يرفعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقدمون غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتحاكم الناس إلى الآراء والأهواء والظنون ويتركون شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله ينبغي أن يعدل، وينبغي أن نتركه، وأن نغسل أيدينا منه، وأن نرعى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، كي نكون من المتقين الأتقياء الصالحين الأنقياء. ولذلك كان قول الأئمة جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال غير واحد من أهل العلم: ما من أحد إلا يؤخذ منه ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل إنسان يؤخذ منه ويترك، كل إنسان قد يصيب وقد يخطئ. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان إذا تكلم كلمة أو قال شيئا هرع إليه تلميذه أبو يوسف فكتبها، فقال أبو حنيفة: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد، وإن تطيعوه تهتدوا. لا يجوز لأحد استبان له الخير وعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركه، بل يجب عليه أن يتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قد علمنا أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع أمره يكون سببا في الخذلان، سببا في حصول الهزيمة، سبب في نزول النكبة. قد علمنا ذلك في مواقف عددة، من ذلك مثلا في غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام صف الصحابة وجعل وجههم إلى المشركين وظهورهم إلى جبل أحد، وجعل على جبل الرماة مجموعة من الرماة وعلى رأسهم عبد الله ابن جبير رضي الله تعالى عنه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة ألا يبرحوا أماكنهم، لا ينزلون أبدا، لا يتركوا مكانهم أبدا، حتى لو رأوا الطيرة تتخطف الصحابة. الذي حدث، بدأت المعركة وفي شدتها صبر المسلمون صبرا عظيما، وجالدوا المشركين مجالدة عظيمة، وما هي إلا ساعة من نهار حتى منح الله تعالى للمسلمين أكتاف المشركين يأسيرون ويقتلون، وفر المشركون من أرض المعركة، وجرى خلفهم المسلمون يأسيرون ويغنمون. عندئذ رأى الرماة في أعلى الجبل ما حدث للمشركين، وأن المسلمين يتبعونهم يقتلونهم ويأسيرونهم ويأخذون غنائمهم، تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى الوادي. اللي حدث أن عكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد أتيا بخيلهما والتف حول الجبل وصعد إليه وقتل من كان عليه من المسلمين، ثم نزل بعد ذلك إلى الوادي، ثم كانت المعركة وكانت الدائرة على المسلمين، وقتل من المسلمين 70، وجرح كثير من المسلمين، وانقلب الصحابة إلى المدينة ما بين جريح ومكلوم، وهذا كله بسبب أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من وجود الاتباع، فالاتباع نور وهو خير وهو بركة، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسنته نور تضيء للإنسان طريقه وحياته. إذا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان على نور من الله، كان على نور من الله. تجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجه منير، أقوال موفقة، قلب منير، حكيم، مسدد، موفق. ومن ذلك أيضا قول ربنا عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من أهل العلم كالشافعي عليه رحمة الله أن الحكمة هنا هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن نعلم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، وأن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الحكمة. والحكمة التوفيق في الأقوال والأفعال، الحكمة التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. فكلما عظم علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عظمت متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كنت موفقا، كلما كنت مسددا. إذا خيرك ونور حياتك وضياء قلبك وسدادك وحكمتك ورشادك وبركتك ونفعك في الدنيا والآخرة، هذا كله موكول بماذا؟ موكول بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك تجد أن كل الذين خالفوا منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم حظهم في الدنيا كيف يكون؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة مفرط في أمر الله عز وجل. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا من أطاع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ذلك أيضا ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمر عجيب. تعجب الصحابة. ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة ليتمتع فيها ويلتذ فيها وليهنأ فيها؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. إذا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجنة، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة. وبالتالي يجب على الناس أن يجتهدوا في فهم هذا الباب، وأن يتعلموا هذا الباب، وأن يتواصوا فيما بينهم في تحقيق هذا الباب، لأن هذا الباب باب نافع لمن وفقه الله عز وجل. وإن تطيعوه تهتدوا. وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي، سأقول هذا الحديث لشرفه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سأقول هذا الحديث مرة ثالثة، وأرجو أن يحفظه إخواننا الذين يسمعوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذه بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها جميعا في الجنة إلا من أبى، الذي لا يريد دخول الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة، من اتبعني، من سار على هدي، من أحب سنتي، من التزم ما أنا عليه أنا وأصحابي، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، الذابين عن سنته، المهتدين بهداه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.